الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعلك الله آثما عهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. مع ذلك الكلام في تشخيص موضوع الحج، تقدم المصنف في بيان مقدمة في أن الغفور ينقسم إلى تطوري وتصديقي، وأن الغفور التطوري لا يتزعزع باحتمال القرينة المتصلة فضلا عن المنفصلة، وأما الغفور التصديقي بكلا مرتبتين فلا يحفظ مع القرينة المتصلة، والقرينة المنفصلة إنما تؤثر في حجية هذا الغفور التصوري. هاي خلاصة المقدمة اللي قدمت. ثم قلنا على ضوء المقدمة المذكورة نبين موضوع الحجية، وقلنا أن الكلام يقع في محاور ثلاث. المحور الأول في ذكر الاحتمالات المتصورة بدوا لموضوع الحجية، شنو ما يحتمل أن يكون موضوعا للحجية، هذا أولا. ثانيا محور الثاني في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها بلحاظ الاحتمالات المذكورة الثلاثة اللي راح تذكر. بناء على الاحتمال الأول شلون نطبق الحجية على موضوعها، كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، ومن خلال هذا المحور يتضح الفرق بين الاحتمالات الثلاث التي تذكر في المحور الأول، وهذا كله بحث ثبوتي. نذكر الاحتمالات المتصورة في موضوع الحجية وما يترتب على كل واحد من تلك الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية، ثم المحور الثالث في بيان الصحيح من تلك الاحتمالات الثلاث، وهو بحث إثباتي نبين شنو الصحيح من تلك الاحتمالات. أما المحور الأول فالاحتمالات المتصورة بدوا ثلاثة. الاحتمال الأول ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني من أن موضوع الحجية هو الظهور التصوري، الظهور الوضعي، وعدم العلم بالقرينة. هذا كل ما كان هناك ظهور تصور لا يعلم بوجود القرينة على خلافه، حينئذ يكون هذا الكلام حجة، يكون هذا ظاهر حجة. هذا معنى موضوع الحجية. يعني كيف نحتج على المتكلم في كلام، كيف أن المتكلم يحتج في كلام علينا إذا كان هناك للكلام ظهور تصوري وضعي وعدم علم بالقرينة، عدم علم بالقرينة مطلقا. فإذا أحرزنا الظهور التصوري المدلول التصوري للكلام ولم نعلم بالقرينة، شلون نعلم لم نعلم بالقرينة إما أن نعلم بعدم وجود قرينة أو نشك في وجود القرينة. في كلتا الحالتين يقال لا نعلم بالقرينة. عدم العلم بالقرينة إلى صورتين، صورة العلم بعدم القرينة وصورة الشك في وجود القرينة. فكل كلام إلى مدلول تصوري، ظهور تصوري وضعي لا نعلم بالقرينة يكون حجة. هذا معنى موضوع الحجية. هذا الاحتمال الأول، هذا الاحتمال الأول اللي قلنا يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني. الاحتمال الثاني وأن يكون موضوع الحجية
الظهور التصديقي مع عدم وجود القرينة المنفصلة. هذا موضوع الحجية. موضوع الحجية هو وجود الظهور التصديقي متطوري كما كان يقول المحقق الأصفهاني مع عدم وجود القرينة المنفصلة. من نقول عدم الوجود مو عدم العلم، لا، عدم وجودها واقع. عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا وواضح. فرق هذا الاحتمال عن الاحتمال الأول. بالجزء الأول فارق واضح، الأول يقول الظهور التطوري، هذا يقول التصديقي. بالجزء الثاني من موضوع الحجية الفارق أيضا واضح، الأول كان يقول عدم العلم بالقرينة، هذا يقول عدم وجود القرينة المنفصلة. طبعا من نقول بالأول عدم العلم بالقرينة يعني مطلقا، سواء كانت قرينة متصلة أو منفصلة، لأن الجزء الأول هو الظهور التصوري مو التصديقي. أما الثاني، الاحتمال الثاني، فيقول الجزء الأول هو الظهور التصديقي والجزء الثاني عدم وجود القرينة خصوص المنفصلة. وعدم الوجود يعني عدم وجود القرينة واقعا، مو عدم العلم بالقرينة، وفرق عن الأول واضح. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يكون موضوع الحجية هو نعم الظهور التصديقي. هذا عفوا الاحتمال الثاني هذا للمحقق النائيني تبعا للشيخ الأنصاري، الشيخ الأعظم. الشيخ الأنصاري قال بالاحتمال الثاني وتبعه على ذلك المحقق النائي. الاحتمال الثالث والأخير أن يكون هو الموضوع هو الظهور التصديقي، لكن الجزء الثاني هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة. عدم العلم بالقرينة المنفصلة. وفارق هذا الاحتمال الثالث عن الاحتمال الأول والثاني. أما عن الاحتمال الأول فواضح، الاحتمال الأول كان يقول الجزء الأول ظهور التصوري، أما الثالث يقول ظهور التصديقي. وأما بالنسبة إلى فرق الثالث عن الثاني ففي الجزء الثاني، ويشترك مع الثاني في الجزء الأول، كل منهما يقول ظهور التصديقي، لكن الأول يقول عدم وجود القرينة المنفصلة، الثالث يقول عدم العلم بالقرينة المنفصلة. وفرق بين العلم وبين الوجود، يعني أن الذي يمنع من التمسك بحجية الظهور هو بالنسبة إلى الثاني هو وجود القرينة المنفصلة. شوية خلينا نتصور وجود القرينة المنفصلة ولو لم تكن واصلة إلينا، مجرد أن تكون هناك قرينة منفصلة موجودة في الواقع بالنسبة للمتكلم في خطاباته الآتية، وإن لم تكن معلومة بالنسبة إلينا وإن لم تكن واصلة بالنسبة إلينا، هذا يمنع من الحجية، يمنع من موضوع الحجية. فموضوع الحجية وجود القرينة المنفصلة واقعا، وصلت أو لم تصل. أما بالنسبة إلى الاحتمال الثالث يقول لا، المانع هو الذي يمنع وصول القرينة المنفصلة، والذي يكون جزءا من الموضوع هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، سواء علمنا بعدم وجود قرينة منفصلة. كما لو صرح نفس المتكلم يقول أنا بالنسبة إلى هذا المطلب ما عندي قراءة منفصلة، فنعلم بعدم القرينة المنفصلة، يكون الكلام حج. أو لا، يشك في وجود القرينة المنفصلة، هذا أيضا يتمم موضوع الحجية. هذا بالنسبة للمحور الأول في بيان الاحتمالات الثلاثة المتصورة بدوا. وقلنا هذا الباحث باحث ثبوتي. خلينا نقرأ ثم ننتقل إلى المحور الثاني. قال وعلى ضوء التمييز بين الظهور التصوري والظهور التصديقي ميزنا بالمقدمة اللي ذكرها المصنف سابقا، وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا، هذا اللي قلنا حينما بدينا بالدرس السابق، قلنا ثبت لحد الآن حجية الظهور وعمدة الدليل هو سيرة العقلاء كما بينا. هذا قاعد يشير إليه، يقول وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا، يعني أن العقلاء يقولون بحجية الظواهر. هذا البحث قلنا بالدرس السابق هذا بحث تحليلي، نريد نحلل عمل العقلاء، شلون العقلاء يعملون بالظواهر، مجرد بحث تحليلي بعد الاتفاق على النتيجة وأن الظواهر حجة عند العقلاء، نحلل عمل العقلاء، شلون العقلاء يعملون بالظواهر، بأي كيفية، شنو موضوع الحجية، كيف يرتبون الحجية على موضوعها، قلنا بحث تحليلي. قال وبعد الفراغ عن حجية الظهور عقلائيا وعن سقوط الحجية مع ورود القرينة، يا قرينة المنفصلة، من تجي القرينة المنفصلة شو تسوي، شنو وظيفتها، بينا سابقا بالمقدمة قلنا القرينة المنفصلة حينما تأتي لا تهدم أصل الظهور، يبقى الكلام ظاهر في مراد المتكلم لكن تعارض هذا الظهور في الحجية وتسقط مثلا العام المتقدم على الحجية. إذا قال أكرم كل عالم يقول يبدو أن مراد العموم عن جد، لكن حينما يجي المخصص المنفصل لا تكرم فساق العلماء نقول هذا ما يهدم أصل الظهور، يبقى الكلام ظاهرا فيما كان ظاهرا فيه ولا ينقلب الشيء كما قلنا عما وقع عليه، لكن هذا المخصص المنفصل يسقط العام عن حجيته. قال وبعد الفراغ عن سقوطها عن سقوط الحجية مع ورود القرينة، إن القرينة المنفصلة وإلا القرينة المتصلة بمجيئها شو تسوي، هي أصلا تدخل، أحسنتم، تدخل في تكوين الظهور. لما يجي واحد يقول أكرم كل عالم عادل، هاي عادل قرينة متصلة، هاي شنو اللي تسوي، مو نقول أن عندنا عام وعندنا خاص وإجا الخاص أسقط العام عن الحجية، لا، هو أصلا لا ينعقد للعموم عموم إلا في هاي الدائرة الضيقة في دائرة العالم العادل. فالقرينة المتصلة كما عبر المصنف سابقا قال القرينة المتصلة تدخل في تكون الظهور، هي تكون أصلا الظهور. يعني مرة نقول أكرم كل عالم، مرة نقول أكرم كل عالم عادل، هاي عالم عادل، هاي عادل، مو تسقط العموم عن حجيته بعد تمام الحجية، فما عندنا حجية في العموم، هي تدخل في تكون المدلول التصديقي والتصوري، هي أصلا تكون الظهور السابق. فإذا من اللي سقط الحجية؟ اللي سقط الحجية وخصوص القرينة المنفصلة، فعن سقوط مع ورود القرينة يعني القرينة المنفصلة لابد على ضوء ما تقدم وبعد الفراغ مما تقدم لابد من البحث عن أمرين، الأمر الأول عن تحديد موضوع هذه الحجية اللي المصنف عنوان البحث إلى قال في تشخيص موضوع الحجية في العنوان، أولا خلنا نحدد شنو موضوع الحجية، أي الظهورات هو الذي يكون حجة على المتكلم، تصوري تصديقي الأول الثاني مع القرينة مع عدم القرينة مع العلم مع وجود القرينة، هذا لابد من تحديده أولا، وثانيا لابد من بيان كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، هذا المحور الثاني اللي راح نبين. قال لابد من البحث عن تحديد موضوع هذه الحجية وكيفية تطبيقها، كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، وهذا الصدد نواجه عدة محتملات بدون احتمالات ثبوتية، راح نبين الاحتمالات ونبين كيفية التطبيق ثم نبين الصحيح من تلك الاحتمالات، هاي وكيفية تطبيقها هذا ثانيا معطوف على تحديدي، أولا نحدد ثانيا نبين كيفية تطبيقها، هذا قلنا المحور الثاني اللي راح يجي. المحتمل الأول أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصوري، هذا الجزء الأول، مع عدم العلم بالقرينة على الخلاف، يا قرينة مطلقة المتصلة والمنفصلة مطلقة، هذا قلنا اللي يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني. ثانيا المحتمل الثاني أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي مع عدم صدور القرينة المنفصلة، مو مع عدم العلم. هاي العلم بالمحتمل الأول انجر جوابها خط، وصدور بالمحتمل الثاني انجر جوابها خط، حتى نبين الفارق. نقول الأول مع عدم العلم، أما الثاني مع عدم صدوري، صدر من المتكلم المخصص المنفصل، هذا يمنع من الحجية، سواء وصل إلينا المخصص المنفصل أو لم يصل إلينا. المانع من الحجية مو علمنا ووصول القرينة المنفصلة، لا، هو نفس صدور القرينة المنفصلة، هذا يمنع من الحجية. قال مع عدم صدور القرينة المنفصلة، يعني واقعا، عدم صدورها واقعا مو عدم علمنا بها. المحتمل الثالث أن يكون موضوع الحجية هو الظهور التصديقي الذي لا يعلم بوجود قرينة منفصلة على خلافه، هذا الجزء الثاني. هذا المحتمل الثالث هو بالحقيقة وسط بين المحتملين. المحتمل الأول بالغ أكثر من اللازم، قال ما أن يتفوع بكلام خلاص هذا حجة عليه، الظهور الوضعي التصور. الثاني لا، هو معتدل من ناحية الجزء الأول. شنو؟ قال الظهور التصديقي، لا، خلي يتم كلامه، خلي يتم المتكلم كلامه وينعقد لكلامه ظهور تصديقي، ثم بعد ذلك نحتج عليه. فالجزء الأول منه صحيح، يعني صحيح بالمعنى معتدل، فلا ما قاعد نحقق الصحيح من بين تلك الاحتمالات، يعني مو مثل الاحتمال الأول، لكن هو بالغ من ناحية الجزء الثاني. الجزء الثاني ايش قال؟ قال مع عدم صدور القرينة المنفصلة واقعا، يعني إذا هو بيت مثلا هذا المتكلم وذكر قرينة منفصلة ما وصلت إنه، هذا يمنع من الاحتجاج مع هذا المتكلم. إذا نريد نحتج على المتكلم بكلامه يقول لا، مو أنا عندي قرينة منفصلة، طب ما وصلت لكم هذا بحث آخر، لكن صدرت مني القرينة المنفصلة فيمكن أن يتصدق. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث سلك طريقة وسطى بين الاحتمال الأول والثاني. أولا ما حاكم المتكلم على الظهور التصوري فجعل الجزء الأول الظهور التصديقي، كما ما جعل الجزء الثاني هو عدم الوجود، عدم وجود القرينة المنفصلة، لا، قال عدم العلم بالقرينة المنفصلة، عدم العلم بالقرينة المنفصلة. شوفوا كل من يجعل الجزء الأول هو الظهور التصديقي لابد أن يتكلم بالجزء الثاني عن منه؟ عن القرينة المنفصلة فقط. ليش؟ يعني قلنا القرينة المنفصلة بعد ما لها موضوع حينما نتحدث عن الظهور التصديقي، لا، هي تدخل في تكون وفي تكوين الظهور التصديقي. أما بالنسبة إلى الأول حيث تكلم عن الظهور التطوري فقال لابد من عدم العلم بالقرينة شنو؟ مطلقا، حتى القرينة المنفصلة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث، الفارق بين الاحتمالات، يقول والفارق بين هذا وسابقه، فقط ركز على الفارق بين الثاني والثالث، باعتبار الفارق بين الثاني والأول واضح، الجزء الأول هو الذي يفرق بين الاحتمالين. قال والفارق بين هذا يعني الثالث وسابقه يعني الثاني أن عدم القرينة واقعا دخيل في موضوع الحجية على الاحتمال الثاني، وليس دخيلا على الاحتمال الثالث، بل الدخيل بل يكفي عدم العلم بالقرينة، مو إلا عدم وجود القرينة واقعا، عدم العلم بالقرينة. هذا قلنا المحور الأول في بيان أصل الاحتمالات. المحور الثاني في بيان كيفية تطبيق الحجية على موضوعها بلحاظ تلك الاحتمالات الثلاث. بناء على الأول شلون نطبق الحجية، كيفية تطبيق الحجية على الموضوع بلحاظ الاحتمالات الثلاثة في الموضوع. يعني شنو كيفية؟ أكثر من مرة قلنا المصنف هم قال كيفية، يعني شنو مقصود من الكيفية؟ يعني هذا مقصود، مقصود من كيفية تطبيق الحجية على الموضوع هو أن تطبيق الحجية على الموضوع، على موضوع الحجية، هل يكون تطبيقا مباشرا مباشرة إحنا، نطبق أصالة الظهور وحجية الظهور على الموضوع مباشرة وابتداء، أم أننا نحتاج في مرتبة سابقة إلى أصل عقلائي آخر غير أصالة الظهور هو الذي ينقح هذا الموضوع؟ شلون نطبق الحجية وأصالة العقلاء؟ يقولون بحجية الظواهر، هذا أصل عقلاء، نقول هذا الأصل العقلاء نطبقه على موضوعه بشكل مباشر. لو نحتاج إلى أصل عقلاء آخر يتقدم عليه في مرتبة سابقة ينقحن موضوع هاي الحجية، حجية الظواهر، حتى نطبق هذا الأصل في مرتبة ثانية. هذا معنى كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، هل هو تطبيق مباشر ابتدائي لو يحتاج إلى أصل سابق ينقح الموضوع؟ هذا معنى الكيفية. نقول الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلاف الاحتمالات الثلاث المتقدمة. بناء على الاحتمال الأول، بناء على كلام المحقق الأصفهاني، من أن الموضوع هو الظهور التصوري زائدا عدم العلم بالقرينة، عدم العلم بالقرينة المطلقة، نقول بناء على هذا نقول إحنا نطبق أصالة الظهور على الموضوع مباشرة. ابتداء إحنا نجري أصالة الظهور وحجية الظهور ابتداء من دون أن نستعين ونتوسل بأصل سابق على أصالة الظهور، لا، هو مباشرة إحنا نجري أصالة الظهور. ليش بناء على الاحتمال الأول نجري الأصالة بشكل مباشر ابتداء؟ نقول لأن كلا الجزئين محرز بالمجدان، كلا جزئي الموضوع محرز وموجود، بعد على شنو نتوسل بأصل آخر؟ مباشرة الموضوع ثابت وجدانا ونحتاج إلى تعبد عقلائي، الموضوع محرز وجدانا، فطبيعي الحكم يثبت لهذا الموضوع. ليش الموضوع محرز بكلا جزئي وجدانا؟ لأن الجزء الأول من الموضوع بناء على الأول شنو؟ هو الظهور التصوري، وقلنا أن الظهور التصوري محفوظ سواء وجدت القرينة المتصلة أو المنفصلة، إذا علمنا بالقرينة فضلا عما إذا احتملنا القرينة. لما ذكرناه سابقا من أن قولنا مثلا اذهب إلى البحر وخذ العلم منه، هذا البحر صحيح مو مراد من نفس هذا المعنى الحقيقي، لكن مع ذلك هذا يخطر إلى البال. الظهور التصوري الوضعي محفوظ حتى إذا علمنا بعدم إرادة المتكلم لهذا المعنى. المصنف قال بالمقدمة سابقا، قال أن الظهور التصوري محفوظ حتى في حالات الجزم بعدم إرادة المتكلم لهذا المعنى. إذن هذا الجزء الأول موجود، بعد ما نحتاج إلى أصل ينقح ويوجد هذا الجزء الأول. هكذا بالنسبة إلى الجزء الثاني، بالنسبة إلى الجزء الثاني عدم العلم بالقرينة المتصلة، هذا أيضا محرز بالوجدان، لأن هذا قلنا تحت شق، إما أن نعلم بعدم القرينة المتصلة أو المنفصلة، وإما أن نشك، مجرد الشك في وجود قرينة منفصلة هذا كافي في صدق عدم العلم بالقرينة المنفصلة. إحنا إذا شكينا بوجود القرينة المنفصلة يقال في حقنا شاك في القرينة المنفصلة، غير عالم بالقرينة المنفصلة، فيتحقق هذا الجزء الثاني أيضا وجدانا، وما نحتاج إلى شيء آخر حتى نثبت هذا الجزء الثاني. فإذا كل الجزئين محرز بالوجدان، لا نحتاج إلى شيء ينقح لنا أحد هذين الجزئين، وحينئذ نثبت الحجية. نعم إذا علمنا بوجود قرينة منفصلة هذا يمنع من الحجية، لكن إحنا نفترض الآن أننا نشك في القرينة المنفصلة، فإذا شككنا في القرينة المنفصلة حينئذ نقول أن عدم العلم بالقرينة متحقق، ف فكل الجزئين متحقق وجدانا، فلا نحتاج الى اصل سابق على اصاله الضوء حتى تنقح الموضوع. هذا كيفيه التطبيق، كيفيه تطبيق الحجيه على موضوع حل بناء على الاحتمال الاول. خلينا نقرا حتى ننتقل للاحتمال الثاني. قال وتختلف، هذا المحور الثاني قلنا منه، وتختلف هذه الاحتمالات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها. فإن على الاحتمال الأول، بناء على الاحتمال الأول تطبق حجية الظهور على موضوعها ابتداء مباشرة من دون حاجة إلى التوسل بأصل عقلائي آخر سابق على أصالة الضوابط، حتى في حالة احتمال القرينة، حتى في حالة احتمال القرينة المتصلة، حتى في حالات احتمال القرينة المتصلة، فضلاً عن، أنا أقول فضلاً مو فضلاً مال المصنف، فضلاً عن العلم بعدم وجود القرينة المنفصلة. مرة نعلم بعدم القرينة المنفصلة نقول تجري الأصالة مباشرة، مرة لا نعلم بوجود القرينة المنفصلة، إنما نحتمل وجود القرينة المنفصلة، نقول أيضاً حتى في هاي الحالة، حتى في حالات احتمال القرينة المتصلة أيضاً كذلك نجري الأصالة بشكل مباشر، فضلاً ما المصنف عن القرينة المنفصلة، فضلاً عن أما لو احتملنا أو علمنا بعدم وجود القرينة المنفصلة. مرة نعلم بعدم القرينة المنفصلة فواضح جداً نجري الأصالة مباشرة، ومرة نحتمل وجود القرينة المنفصلة، احتمال وجود القرينة المنفصلة هذا هم ينقحن الجزء الثاني من الموضوع، يعني هم ينقحن عدم العلم بالقرينة المنفصلة أو المتصلة. فعلى كل حال الجزء الأول والجزء الثاني ثابتان وجدانا، احنا بالوجدان نشعر بثبوت هذين الجزئين، بعد ما نحتاج الى اصل حتى نثبت احد الجزئين، فنجري الاصاله مباشره اصاله الظهور. قال لان موضوعها اللي قال تطبق حجيه الظهور على موضوعها، لان موضوعها يعني موضوع الحجيه هو الظهور التصوري بحسب الفرق بناء على الاول، وهذا لا يتزعزع الظهور التصوري بالقرينه المتصله المحتملة فضلا عن المنفصلة، ما يتزعزع كما ذكرنا وين بالمقدمة بينا التصورات، بينا عفوا المداليل الظهورات، وبينا وظيفة كل من المتصلة والمنفصلة شنو اللي يسوي. اتضح من خلال ما تقدم أن القرينة المنفصلة أو المتصلة لا تزعزع الظهور التصوري الوضعي محفوظ حتى مع وجود أو احتمال القرينة فضلا عن المنفصلة كما عرفته بالمقدمة اللي ذكرها المصنف. فلا تحتاج حجية الظهور أو أصالة الظهور، لا تحتاج إذن أو لا يحتاج، لا نحتاج إذن إلا إلى أصالة الظهور، ما نحتاج في هذا الاحتمال الأول إلا لإجراء أصالة الظهور، ما نحتاج إلى أصل آخر. هذا على الاحتمال الأول. أما على الاحتمال الثاني، بناء على الاحتمال الثاني اللي يصور الموضوع هو الظهور التصديقي الجزء الأول، والجزء الثاني عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا، فعندنا حالتين، إما أن نجزم بعدم القرينة مطلقا، إما أن نجزم بعدم القرينة، فحينئذ إذا جزمنا بعدم وجود القرينة فحينئذ نجري الأصالة مباشرة، نطبق حجية الظهور بشكل مباشر ولا نحتاج إلى أصل آخر. ليش؟ لتحقق الموضوع، الظهور التصديقي موجود مع عدم وجود القرينة لا المتصلة ولا المنفصلة، كما عندنا عدم وجود قرينة منفصلة واقعا، هذا أيضا الجزء الثاني متحقق، هذا واضح، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية لا، مو نجزم ونعلم بعدم وجود القرينة، نحتمل وجود القرينة، نحتمل وجود القرينة، وهذا إلى صورتين، مرة نحتمل وجود القرينة المتصلة، ومرة نحتمل وجود القرينة المنفصلة. أما الأول إذا احتملنا وجود القرينة المتصلة دون المنفصلة، فالقرينة المتصلة كما ذكرنا ما تسوغ لنا باحتمالها أن نجري أصالة الظهور بشكل مباشر. ليه؟ لأن الظهور التطبيقي غير محرز. لاحظوا إذا عندنا كلام ونحتمل وجود قرينة متصلة في الكلام، هاي القرينة المتصلة قلنا تزعزع الظهور التصديقي، تمنع من انعقاد الظهور التصديقي. يعني إذا قال المتكلم أكرم كل عالم، واحتملنا أن المتكلم قال مثلا قال عادل وقد غفلنا عنه، هذا ما يخلينا نقول أن هناك ظهور تصديقي لكلام المتكلم في العموم. ليش؟ احتمال أن يكون قد قال أكرم كل عالم عادل، هاي القرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور التصديقي الجزء الأول من الموضوع. فإذا لم نحرز الجزء الأول، يعني لم نحرز الموضوع، بعد ما يمكن أن نثبت الحجية المحمول الحكم بشكل مباشر. في هاي الحالة نحتاج إلى التوسل والاعتماد على أصل عقلائي آخر سابق على أصالة الظهور حتى ينقحن الجزء الأول من الموضوع. شنو الأصل العقلائي الآخر؟ أصالة عدم وجود القرينة المتصلة. هذا أصالة عدم وجود القرينة المتصلة أصل عقلائي كغير من الأصول العقلائية. شنو دليله؟ دليل سيرة العقلاء. العقلاء تبانوا أنه في الموارد احتمال وجود قرينة متصلة منشأها الغفلة، يجرون أصالة عدم القرينة المتصلة اللي قلنا مرجع إلى أصالة عدم الغفلة سابقا. فنجري أصالة عدم القرينة المتصلة. إذا لم تكن هناك قرينة متصلة بمقتضى هذا الأصل، شنو النتيجة؟ النتيجة ثبوت الظهور التصديقي، وبالتالي ثبوت الجزء الأول من الموضوع. أما بالنسبة إلى الجزء الثاني، الجزء الثاني ثابت. ليش ثابت؟ لأن إحنا قاعد نفترض في هاي الحالة أننا نحتمل القرينة المتصلة دون المنفصلة، يعني لا نحتمل وجود القرينة المنفصلة. إذا لا نحتمل وجود القرينة المنفصلة، هو نفس هذا يعني عدم وجود القرينة واقعا، لأن إحنا شلون نحرز الواقع؟ نحرز الواقع من خلال علمنا. لا نحتمل القرينة المنفصلة يعني شنو؟ يعني ليس هناك قرينة منفصلة، نعلم بعدم وجود القرينة المنفصلة، وبالتالي يثبت كلا الجزئين. لكن الجزء الأول ثبت ببركة أصل عقلائي سابق على أصالة الظهور، شو نسميه؟ أصالة عدم القرينة المتصلة. هذا بالنسبة إلى ما لو احتملنا القرينة المتصلة. أما إذا بالعكس، إذا احتملنا وجود القرينة المنفصلة دون المتصلة، فشنو؟ نقول أما بالنسبة إلى الجزء الأول من الموضوع فهو ثابت. ليش ثابت؟ لأن قلنا القرينة المنفصلة لا تهدم الظهور التصديقي، إنما تعارض الظهور التصديقي في الحجية. احتمال وجود القرينة المنفصلة هذا ما يمنع من انعقاد ظهور تصديقي للكلام فيما يظهر من هذا الكلام، ينعقد للكلام ظهور تصديقي في المراد ويكشف عن المراد. نعم، إذا احتملنا أو جاءت القرينة المنفصلة فيما بعد، قلنا هاي القرينة المنفصلة تكذب هذا الظهور التصديقي، مو تهدم أصل الظهور. فإذا مع احتمال وجود قرينة منفصلة دون المتصلة، الجزء الأول ثابت بالوجدان ولا يحتاج إلى أصل عقلائي سابق. أما بالنسبة إلى الجزء الثاني، الجزء الثاني شنو بناء على الاحتمال؟ بناء على هذا الاحتمال الثاني، شنو الجزء الثاني؟ عدم وجود القرينة المنفصلة واقعا. احنا اذا احتملنا وجود قرينة منفصلة واقعا هذا يمنع من تمامية الجزء الثاني. الجزء الثاني يقول عدم وجود القرينة المنفصلة، يعني لابد من احراز عدم وجود القرينة المنفصلة، في حين احنا بناء على هذا الكلام نحتمل وجود القرينة المنفصلة. فشن نسوي؟ نقول نتمسك بأصل عقلائيا في مرتبة سابقة هو أصالة عدم وجود القرينة المنفصلة. هذا الأصل العقلائي هو اللي يحرز لنا عدم وجود قرينة منفصلة. وإذا أحرزنا عدم وجود القرينة المنفصلة بواسطة هذا الأصل العقلائي، حينئذ يتحقق الجزء الثاني، والجزء الأول فرغنا من ثبوته، فحينئذ نثبت الحجية. فإذا بناء على الاحتمال الثاني، إذا احتملنا وجود القرينة المنفصلة لا يمكن أن نطبق الحجية مباشرة على موضوعها، لابد من وجود أصل عقلائي سابق. مرة نجريه بلحاظ القرينة المتصلة إذا احتملنا المتصلة، ومرة نجريه بلحاظ القرينة المنفصلة، ومرة نجريه بلحاظ كلتا القرينتين إذا كنا نحتمل وجود القرينة المتصلة ووجود القرينة المنفصلة. هو نفس هذا الأصل نطبقه مرتين، مرة بالإحاظ المتصلة حتى نحقق الجزء الأول، ومرة بالإحاظ المنفصلة حتى نحقق الجزء الثاني. طبعا ما عندنا أصلين اسمه أصالة عدم القرينة المتصلة وأصالة عدم القرينة المنفصلة. هذا القيد أصالة عدم القرينة التقييد بالمنفصلة أو المتصلة هذا مو معناه عندنا أصلين، لا، هو ما عندنا إلا أصل عقلائي واحد اسمه أصالة عدم القرينة، لكن هذا القرينة، هذا القيد اللي مذكور القرينة المتصلة أو المنفصلة، هذا القيد قيد لبيان واقع التطبيق. مرة نطبق على القرينة المتصلة نقول أصالة عدم القرينة المتصلة، مرة نطبق على المنفصلة نقول أصالة عدم القرينة المنفصلة. ما عندنا أصلين مستقلين، أصل واحد ومدرك حجية ومدرك حجيته سيرة العقلاء، لكن مرة نطبقها بلحاظ المتصلة مرة بلحاظ المنفصلة. فإذا الخلاصة أنه بناء على هذا الاحتمال، بناء على الاحتمال الثاني، لا يمكن لنا أن نجري أصالة الظهور ابتداء ومباشرة، بل لا بد من التوسل ب أصالة عدم القرينة، مرة بلحاظ الجزء الأول مرة بلحاظ الجزء الثاني. وبذلك يختلف عن الاحتمال الأول. بناء على الاحتمال الأول قلنا كلا جزئي الموضوع محرز وجدانا، فليس إلا أصالة الظهور، نطبق أصالة الظهور بشكل مباشر. قال وأما على الاحتمال الثاني فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة. هاي اللي جعلناها إحنا حالة الأولى أن نعلم بعدم وجود القرينة. إذا علمنا بعدم وجود القرينة مطلقا الجزء الأول محرز، الجزء الثاني محرز، نطبق الأصالة مباشرة. قال فإنما يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع الجزم بعدم القرينة. الحالة الثانية يقول ولا يمكن الرجوع إليها كذلك، يعني ولا يمكن الرجوع إليها إلى أصالة الظهور كذلك، يعني مباشرة يمكن أن نرجع مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة. هذا الصورة الأولى، إذا احتملنا القرينة المتصلة لا نحرز الظهور التصديقي، فما يمكن أن نجري أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة، لأن موضوع الحجية على هذا الاحتمال، على الاحتمال الثاني، هو الظهور التصديقي، وهو ظهور التصديقي غير محرز مع احتمال القرينة المتصلة على الخلاف. إذا احتملنا وجود قرينة نصبها المتكلم، لكن أنا غفلت عنها ما أقدر أحرز الظهور التصديقي للمتكلم. فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة فكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة لكي ينقح موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة. هذا الأصل العقلائي السابق، أصالة عدم القرينة، كون نطبق أصالة عدم القرينة أولا ثم بعد ذلك نجري أصالة الظهور فقط بشكل سريع. المصنف عبارته يقول فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أولا افتراض، يعني كأنما أكو تردد من المصنف، مو هيك نستشعر. يقول إذا تقولون بالحجية هنا أكون عندكم أصل عقلاء سابق، إحنا قلنا بالضبط الخاطئ، قلنا عندنا أصل اسمه أصالة عدم القرينة نطبقه ينقحنا الموضوع ثم نجري أصالة الحجية ونثبت الحجية. ليش المصنف كأنما قاعد يتردد؟ المصنف يتردد باعتبار ما تقدم سابقا، قلنا ما عندنا أصل تعبدي اسمه أصالة عدم القرينة مطلقا، قلنا لا، لابد من ملاحظة منشأ احتمال القرينة، إذا كان منشأ الغفلة أو ما هو قريب من الغفلة مثل احتمال إسقاط المتكلم عمدا أو إسقاط الناقل عمدا، هو الناقل عمدا إسقاط القرينة، فحينئذ نتمسك بأصالة عدم القرينة. أما في حالات أخرى فلا نتمسك بأصالة عدم القرينة. شنو الحالة الأخرى؟ شنو الحالة الأخرى اللي مرت علينا فرقنا بين الغفلة وبين غير الغفلة؟ شنو غير الغفلة؟ نسينا؟ قلنا احتمال السقوط مثلا، احتمال سقوط الرسالة مثلا، احتمال أن تكون مثلا رسالة منقوصة، يعني ما وصل إن بعض كلام المتكلم. هنا ما عندنا أصل اسمه أصالة عدم القرينة. ليش؟ لأن قلنا الاحتمالان متكافئان. إحنا ليش نبني على أصالة عدم الغفلة؟ نقول لأن الغفلة خلاف طبع الإنسان. الإنسان عادة حينما يتكلم هو ملتفت إلى كلامه. الإنسان عادة حينما يسمع هو ملتفت إلى ما يسمع. الأصل الأولي طبع الإنسان الالتفات. الغفلة على خلاف طبع الإنسان، لذلك نقول أن أصالة عدم الغفلة، أصالة عدم القرينة. أما إذا وصلتنا رسالة نحتمل أن شفنا هناك سقط في الرسالة، هناك الورقة ممزقة، ونحتمل وجود قرينة موجودة في هذا الجزء الممزق، ما نقول أن الاحتمال عدم وجود القرينة أولى من احتمال وجود القرينة. لا، الاحتمالان متكافئان. احتمال أن هذا الجزء الممزوق مثلا من الورقة موجود فيه قرينة متصلة، هذا الاحتمال مو على خلاف الطبع، مو على خلاف طبع الإنسان حتى أنت تلغي. فإذا إحنا ما نلزم، ما نلزم، نقول إذا كان عندنا أصل، لو كان لنا أصل عقلائي ينقح موضوع الحجية فنقول بالحجية، كما لو كان احتمال الغفلة هو منشأ احتمال وجود القرينة المتصلة. أما إذا كان احتمال آخر ليس بمنفي بالأصل فلا نثبت، ما عندنا شيء اسمه أصالة عدم القرينة بشكل تعبدي وفي جميع الموارد. لذلك المصنف قاعد يتردد، يقول إحنا يختلف الحكم تبعا لاختلاف منشأ احتمال وجود القرينة المتصلة. لذلك يقول المصنف فلو قيل بحجية الظهور في هذه الحالة لكان اللازم أولا افتراض أصل عقلائي ينفي القرينة المتصلة لكي ينقح موضوع أصالة الظهور بأصالة عدم القرينة. هاي الحالة الأولى إذا احتملنا شنو؟ الصورة الأولى إذا احتملنا القرينة المتصلة. أما إذا احتملنا القرينة المنفصلة نفس الكلام، يقول وكذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة على الاحتمال الثاني مع احتمال القرينة المنفصلة، أما يمكن أن نرجع مباشرة لأن المفروض أنه قد أخذ عدم القرينة المنفصلة في موضوع حجية الظهور، عدم وجود القرينة المنفصلة هذا الجزء الثاني من الموضوع. فمع الشك فيها، مع الشك في وجود القرينة المنفصلة لا تحرز حجية الظهور، بل يحتاج إلى أصالة عدم القرينة أولا لتنقيح موضوع الحجية في أصالة الظهور. الخلاصة في هذا في هذا الاحتمال الثاني نحن نحتاج إلى أصالة عدم القرينة، على الاحتمال الأول لا نحتاج إلى شيء. وأما الاحتمال الثالث، بناء على الاحتمال الثالث الذي يفترض فيه أن الموضوع هو الظهور التصديقي مع عدم العلم بوجود القرينة، مو عدم وجود القرينة المنفصلة، لا، عدم العلم بوجود القرينة المنفصلة. فإذا جزمنا مثل ما قلنا بالاحتمال الثاني، إذا جزمنا بعدم وجود القرينة مطلقا فنجري الأصالة، أصالة الظهور بشكل مباشر ولا نحتاج إلى أصل عقلائي سابق. وأما إذا احتملنا القرينة المتصلة أو المنفصلة، فبناء على الأول إذا احتملنا القرينة المتصلة، إذا احتملنا القرينة المتصلة فحينئذ نفس الكلام نقوله في الاحتمال الثاني، نحتاج إلى أصل عقلائي ينقح عدم وجود القرينة المتصلة حتى يتنقح لنا الظهور التصديقي. نفس الكلام اللي كنا نقوله بالاحتمال الثاني. ليش؟ لأن الجزء الأول من الاحتمال الثاني والثالث واحد، هو الظهور التصديقي. الظهور التصديقي يحتاج إلى جزم بعدم القرينة المتصلة، فكما نحتاج إلى أصالة عدم القرينة المتصلة بالأول يعني بالاحتمال الثاني، نحتاجها إلى بالنسبة إلى الاحتمال الثالث، نحتاج إلى أصالة عدم القرينة المتصلة. هذا إذا احتملنا القرينة المتصلة دون المنفصلة. أما إذا بالعكس، إذا احتملنا وجود القرينة المنفصلة، إذا احتملنا وجود القرينة المنفصلة دون المتصلة، فلا نحتاج إلى أصالة عدم القرينة حتى مع احتمال وجود القرينة المنفصلة. ما نحتاج إلى أصالة عدم وجود القرينة المنفصلة، وبذلك يفترق عن الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني قلنا إذا احتملنا وجود القرينة المنفصلة نحتاج إلى أصالة عدم وجود القرينة المنفصلة. بناء على الاحتمال الثالث لا نحتاج إلى أصالة عدم وجود القرينة المنفصلة حتى مع احتمال وجود القرينة المنفصلة. ليش؟ لأن الجزء الثاني من الاحتمال الثالث هو عدم العلم بالقرينة المنفصلة، وعدم العلم بالقرينة المنفصلة محرز بحسب الفرض، لأن احتمال وجود القرينة المنفصلة هذا ينسجم مع عدم العلم بالقرينة المنفصلة. يعني إذا واحد يحتمل وجود القرينة المنفصلة نقول له أنت لست بعالم بالقرينة المنفصلة، يعني ينطبق عليه الجزء الثاني من الموضوع. بعد على شنو نحتاج إلى أصالة عدم القرين؟ فلا نحتاج إلى أصالة عدم القرين، وبذلك يفترق عن الاحتمال الثالث. هذا خلاصة الاحتمال الثالث. خلاصة الاحتمالات الثلاثة شنو شفنا؟ شفنا على الاحتمال الأول إذا احتملنا، خلي نقول إذا علمنا بعدم وجود القرينة المتصلة والمنفصلة، فعلى كل الاحتمالات الثلاثة تجري الأصالة بشكل مباشر وابتداء. أما إذا احتملنا وجود القرينة المتصلة والمنفصلة فعلى الأول لا نحتاج إلى شيء حتى مع احتمال القرينتين معا، نطبق الأصالة مباشرة. على الاحتمال الثاني، حتى يبين ليش وسط الثالث، على الاحتمال الثاني إذا احتملنا المتصلة والمنفصلة إيش نحتاج؟ نحتاج إلى نجري الأصل مرتين، مرة بالإحاظة المتصلة حتى يثبت الجزء الأول، ومرة بالإحاظة المنفصلة حتى يثبت لنا الجزء الثاني. على الاحتمال الثالث نحتاج إلى إجراء الأصل لكن مرة واحدة بالإحاظة القرينة المتصلة فقط، واحتمال القرينة المنفصلة يعني عدم العلم بالقرينة المنفصلة، فلا يحتاج إلى أصلا. لذلك نقول أن الاحتمال الثالث هو احتمال وسط بين الاحتمالين، لأن الاحتمال الأول ما يحتاج إلى أصل أصلا، والاحتمال الثاني يحتاج إلى الأصل مرتين، هذا الاحتمال الثالث يحتاج إلى أصلا لكن مرة واحدة لا مرتين. قال وأما الاحتمال الثالث فهو كالاحتمال الثاني في عدم إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المتصلة. مع احتمال القرينة المتصلة نحتاج إلى أثار عدم القرينة كما كنا نحتاج في الاحتمال الثاني، لأن موضوع الحجية هو الظهور التصديقي غير محرز مع هذا الاحتمال، مع احتمال القرينة المتصلة، إلا أن الاحتمال الثالث يختلف عن سابقه عن الثاني في إمكان الرجوع إلى أصالة الظهور مباشرة مع احتمال القرينة المنفصلة. القرينة المنفصلة لا نرجع مباشرة، الثاني نحتاج فيه إلى أصالة عدم القرينة المنفصلة، لأن موضوع الحجية على الاحتمال الثالث محرز حتى مع هذا الاحتمال، حتى مع احتمال وجود القرينة المنفصلة، لأن شنو الجزء الثاني؟ الجزء الثاني عدم العلم، بينما لم يكن محرزا معه على الاحتمال الثاني، يعني بينما لم يكن موضوع الحجية محرزا معه، يعني مع احتمال وجود القرينة المنفصلة على الاحتمال الثاني، لأن على الاحتمال الثاني الجزء الثاني مو عدم العلم بالقرينة، إنما عدم وجود القرينة، هذا عدم الوجود شلون نثبته؟ يعني نحرز عدم وجود القرينة بواسطة الأصل العقلائي. هذا تمام الكلام في المحور الثاني. شفنا المحور الأول عددنا المحتملات، المحور الثاني بينا الفارق بين المحتملات في كيفية تطبيق الحجية على موضوعها، الاحتمال الثالث في تحقيق الحق من تلك الاحتمالات الثلاث. هذا بحث إثباتي يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله يسلمك.